السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إن ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم، له الحكمة البالغة في خلقه وشرعه، فالله له حكم عظيمة في شرعه، حكم ترجع إليه سبحانه وتعالى، فالله يأمر بما يحبه ويرضاه، وينهى عما يبغضه ويأباه، فكل أمر أمر الله عز وجل به فمن حكمته أن الله يحبه ويريد وقوعه إرادة شرعية، وكل أمر نهى الله عز وجل عنه فمن حكمته أن الله يبغضه ويأباه ولا يريد وقوعه إرادة شرعية أمرية، وهذه الحكمة ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، وله حكم ترجع إلى المخلوقين لإصلاحهم في معاشهم ومعادهم. ومن حكم الله عز وجل العظيمة في التشريع أن الله عز وجل شرع الصيام في شهر ذي الحجة، وهو آخر شهور العام، فسن لغير الحاج سنة مؤكدة أن يصوم يوم التاسع من ذي الحجة، أن يصوم يوم عرفة، وشرع لعباده أن يصوموا في شهر الله المحرم، وهو أول شهور العام، فسن للمسلم أن يكثر من الصيام في شهر الله المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله الذي تدعونه المحرم. ويتأكد استحباب صوم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وقد صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسن للمؤمن أن يصومه مع التاسع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشرة إلى آخر حياته، وفي السنة الأخيرة قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدرك يعني عاشوراء القادم، ليصوم التاسع مع العاشر. فيسن للمسلم أن يصوم التاسع مع العاشر. وقد ذكر العلماء من حكمة ذلك أن يكون المسلم مختتما عامه بصيام مشروع لا مبتدع، فإن بعض الناس قد ابتدعوا بدعا فأصبحوا يرسلون في الجوالات، في الهواتف النقالة وفي غيرها، وصايا بصيام آخر يوم من العام، وهذا الصيام مبتدع وليس مشروعا أن يصوم الإنسان اليوم لأنه آخر يوم في العام، ولكن الله عز وجل شرع للعبد أن يختم عامه بالصيام المشروع وهو صيام يوم عرفة، أو من كان له صيام يصومه من شهره، وشرع له أن يبدأ عامه بالصيام المشروع وهو الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم. وذكر الحافظ ابن رجب أن من حكمة ذلك أن يبدأ المسلم عامه بالصيام ويختم عامه بالصيام، ويرجى له أن تكون سنته على هذا في الطاعات. وسنتكلم إن شاء الله عز وجل في درس قادم عن صيام يوم عاشوراء وعن حكمته، وهل هو باق أو منسوخ، سنجعله إن شاء الله، ونبين أيضا الأيام التي تصام هذا العام، ولكن سنجعل ذلك إن شاء الله إذا قرب الوقت من اليوم العاشر بحول الله وقوته. نحن أيها الإخوة نقرأ في كتاب الحج من عمدة الأحكام، وأوشكنا على ختمه بحمد الله عز وجل. اليوم إن شاء الله نختم شرحنا المختصر لكتاب الحج من عمدة الأحكام، ثم ننتقل بعد ذلك إلى شرح كتاب الأصول الثلاثة إن شاء الله عز وجل. فليتفضل الشيخ ياسين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه: باب المحرم يأكل من صيد الحلال.
نعم، من المعلوم أيها الإخوة أن صيد البر محرم على المحرم، محرم عليه أن يصيده ومحرم عليه أن يأكله، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ولقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ولا يجوز للمحرم قبول صيد حي ولو أن الذي صاده حلال، لو أن حلالا صاد صيدا وأمسكه حيا ثم أهداه للمحرم، فإنه لا يجوز للمحرم أن يقبله. قال الحافظ ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له، ولا يجوز له شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه. لكن لو أن حلالا صاد صيدا فأهدى المحرم لحما منه، فهل يجوز له أن يأكله أو لا يجوز؟ هذا مراد الحافظ المقدسي رحمه الله بهذا الباب. لو أن حلالا صاد صيدا وأهدى منه للمحرم، هل يجوز للمحرم أن يأكل ذلك؟ هذا ما سيبينه الحافظ رحمه الله في هذا الباب. نعم.
قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة رضي الله عنه وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة رضي الله عنه فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة رضي الله عنه على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية قال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكل منها.
نعم، أبو قتادة رضي الله عنه حكى لنا هذه القصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يتربصون بالمؤمنين ناحية ساحل البحر، فاختار قوما منهم أبو قتادة رضي الله عنه ليذهبوا من جهة ساحل البحر، ولم يحرموا لأمرين: الأمر الأول أنهم أخذوا الطريق الأخرى، ومن أخذ الطريق الأخرى من المدينة فميقاته الجحفة كما صح الحديث في صحيح مسلم بهذا. والأمر الثاني أنهم لم يتيقنوا التوجه إلى مكة، لأنهم قد يصادفون هؤلاء القوم ويشتغلون بهم، فلم يحرموا وانطلقوا فأخذوا ساحل البحر. فلما فرغوا من أمرهم أحرم من مع أبي قتادة رضي الله عنه، لكن أبا قتادة رضي الله عنه لم يحرم. فبينما هم في مكان في منزل بين مكة والمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم متقدم أمامهم ليس معهم، وهم نزلوا في مكان بين مكة والمدينة، وكل الصحابة محرمون إلا أبا قتادة رضي الله عنه، فأبصروا حمارا وحشيا وهو صيد، وأبو قتادة رضي الله عنه مشغول يخصف نعله، فما كان يرفع رأسه ليرى شيئا. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: فلم يؤذنوني به، لم يعلموني لأنهم حرم، وأحب لو أني أبصرته. هم يحبون أن أبصره لأصطاده، ولكنهم يعلمون أنه لا يجوز لهم أن يعينوه أو يرشدوه أو يشيروا إليه. قال: والتفت، رفع رأسه، فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، مستعجل ليدرك الصيد، فنسي الصوت والرمح، فقال لهم: ناولوني الصوت والرمح. فقالوا له: والله لا نعينك عليه بشيء. فغضب رضي الله عنه ونزل فأخذ صوته ورمحه، ثم شد على الحمار فعقره وصاده، ثم جاء به، فوقع الصحابة يأكلون منه، ثم ترددوا فقالوا: كيف نأكل منه ونحن حرم وقد حرم علينا الصيد؟ لا نأكل حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحملوا منه شيئا معهم، فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمره أن يصيد؟ قالوا: لا. قال: هل منكم من أشار إليه؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية قال: هل معكم منه شيء؟ قالوا: نعم. قال: فناولته العضد فأكلها حتى نفدها، أكلها كلها صلى الله عليه وسلم. هذه القصة فيها فوائد عظيمة، منها ما جاء في قولهم: نأكل من لحم صيد ونحن محرمون، ورجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخوتي دليل على أمرين: الأمر الأول جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أكلوا باجتهادهم. والأمر الثاني وجوب الرجوع إلى النصوص عند الاشتباه، فإذا اشتبه أمر فإن الواجب على المجتهد أن يرجع إلى النصوص ويأخذ بظواهر النصوص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها، فيه دليل على أن المحرم يحرم عليه أن يأمر الحلال بالصيد أو أن يشير إلى الصيد من أجل أن يراها الحلال، فهو محرم على المحرم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمها، دليل على جواز أكل لحم الصيد للمحرم إذا صاده حلال ولم يكن منه دلالة ولا إشارة ولا إعانة، لم يدل ولم يشر ولم يعن، وذلك ولم يكن قد صيد أيضا لأجله. يعني قصة أبي قتادة تدلنا على أنه يحل له للمحرم أن يأكل من الصيد إذا كان لم يعن عليه ولم يشر إليه ولم يرشد إليه. أيضا نزيد على ذلك أنه يحل له أن يأكله بشرط آخر، وهو أن لا يكون قد صيد من أجله، أن لا يكون الحلال قد صاده من أجل المحرم، وإنما يكون قد صاده من أجل نفسه ثم اشترك معه المحرم في الأكل. لحديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. صيد البر لكم حلال أي وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أنتم أو يصد لكم أي يصاد من أجلكم. الحديث رواه النسائي وابو داود والترمذي وغيرهم، وصححه ابن جرير الطبري وجمع من أهل العلم. نعم.
قال رحمة الله عليه عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم: رجل حمار، وفي لفظ: شق حمار، وفي لفظ: عجز حمار. قال: وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله.
نعم. الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه صحابي جليل، صاد حمارا وحشيا وهو حلال ليس محرما، فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير وجه الصعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته، والنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه اعتذر للصعب رضي الله عنه وطيب خاطره وقال إنا لم نرده عليك غير أن حرم، يعني بسبب كوننا محرمين. وقوله بالأبواء، الأبواء مر معنا مرارا أنه مكان بين مكة والمدينة، وودان كذلك موضع بين مكة والمدينة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حرم يعني أن محرمون. الصعب رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، ولم يأتي في هذه الرواية هل هو حي أو يعني ميت، ولكن جاء عند مسلم ما يبين أنه قد قتله، ولم يهده حيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عند مسلم من لحم حمار وحش من أي بعض، وجاء أيضا عجز حمار، وجاء أيضا شق حمار، وجاء عضوا من لحم صيد، مما يدل على أنه كان قد قتله وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم جزءا. ظاهر حديث الصعب يا إخوة يفهم منه أن المحرم لا يجوز له أن يأكل مما صاده الحلال مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وعلل بكونهم حرما، فدل ذلك على أن المحرم لا يأكل من صيد الحلال مطلقا، لكن هذا الظاهر متروك لورود الأحاديث الأخرى، فيجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بقرائن الأحوال أن الصعب رضي الله عنه صاد الحمار من أجله، فصاد الحمار من أجل أن يهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم للصعب خلق كريم، وهو أن من حصل منه لمؤمن ما قد يسوء ذلك المؤمن يشرع له أن يعتذر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رد هدية الصعب، فإن الصعب رضي الله عنه تغير وجهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الكريم الخلق اعتذر له وطيب خاطره. وهذه سنة يا إخوة، يسن للمسلم إذا صدر منه بحق أخيه ما قد يسوءه أن يعتذر له. فلو أن كلمة خرجت منك وهي صحيحة لكن قد تسوء أخاك بوجه من الوجوه، فإن السنة أن تعتذر له وتبدي عذرك. لو أن مسلما أهدى لك هدية ورددتها من أجل علة ما، فإن السنة لك أن تبين عذرك. لو أن مسلما دعاك لوليمة في بيته أو نحوها وأنت لا تستطيع أن تجيب الدعوة، فإن السنة لك أن تبدي له عذرك، وفي ذلك حرص على قلوب المؤمنين. ومن مقاصد الشريعة العظمى جمع قلوب أهل الحق على الحق، من مقاصد الشريعة الكبرى أن تجتمع قلوب أهل الحق، ولكن على الحق وبحق، فلا نسعى لجمع القلوب بباطل، فإن الخير لا ينال بالباطل، ولا نقدم ما يقال إنه الاجتماع على الحق والهدى، ولكن تجمع قلوب أهل الحق على الحق. خلاصة الكلام يا إخوة في هذين الحديثين وما أشبههما أن ما صاده الحلال للمحرم ومن أجله فلا يجوز له أكله، ما صاده الحلال للمحرم ومن أجله فلا يجوز له أكله. كذلك ما أعان عليه المحرم لا يجوز للمحرم أن يأكله، كذلك ما أرشد إليه المحرم لا يجوز له أن يأكله، كذلك ما أشار إليه المحرم لا يجوز له أن يأكله. أما إذا لم يصد من أجله ولا دل عليه ولا أشار إليه فإنه يجوز له أن يأكله ما دام أن الذي صاده حلال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وآثار الصحابة كلها في هذا الباب إنما تدل على هذا التفصيل. وآثار الصحابة كلها في هذا الباب إنما تدل على هذا التفصيل. وبهذا تجتمع الأدلة. وبهذا أيها الإخوة نكون قد ختمنا شرحنا المختصر على كتاب الحج من عمدة الأحكام، وإلا فالحقيقة أن كل حديث يحتاج إلى وقفات طويلة، لكن نحن أخذنا زبدة الكلام وراجعنا كلام أهل العلم في شروح الأحاديث المختلفة، وأخذنا ما هو أقرب للصواب منها نظرا لضيق الوقت. ولعلنا نقف هنا ونجيب على بعض الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.